بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه المحاضرة نتناول الفكر السياسي في الصين القديمة. يستند الفكر السياسي الصيني القديم على أن السلطة السياسية هي تفويض السماء للملك أو الإمبراطور بتولي حكم البشر، فهي تقوم على نظرية التفويض الإلهي التي شاعت في الحضارات القديمة، كما كان في واد الرافدين وواد النيل. اشتق اسم الصين من اسم ولاية تشن أو كن، لا تشن بالفرنسية أو لا تشاينا بالإنجليزية، وذلك بعد سيطرة هذه الولاية على سائر الولايات وإخضاع الولايات الأخرى لحكمها وإقامة إمبراطورية موحدة عام 221 قبل الميلاد. وقبل ذلك كان يطلق على الصين أسماء مختلفة مثل تيانهوا أي تحت السماء، أو زهاي بين البحار الأربعة، أو تشوينتشو أي الدولة الوسطى، أو تشينجكيو مملكة الوسط، أو تشونج هو مين تشو مملكة الشعب الوسطى الزاهرة. ويعود تاريخ الصين إلى زمن الأباطرة الخمسة الكبار حوالي عام 3000 قبل الميلاد، حيث أسبغ عليهم الصينيون أوصافا أسطورية بحيث اعتبروهم أنصاف آلهة. وهؤلاء هم الإمبراطور فوتشي عام 2852 قبل الميلاد، وهو الإمبراطور المعلم. ثانيا الإمبراطور شين نونغ الملقب بالإله الشريل، وثالثا الإمبراطور المحارب وانغ دي الملقب بالإمبراطور الأصفر، ورابعا الإمبراطور ياو الذي تنازل بعد حكم 70 عاما إلى فلاح فقير هو شوم. وخامسا الإمبراطور شوم الذي حمل البلاد من الفيضان. قصة الخلق عند الصينيين. يقول الصينيون أن بانكو أول الخلائق استطاع أن يشكل الأرض حوالي 2,229,000 قبل الميلاد، بعد أن ظل يكدح في عمله هذا 18,000 عام وتجمعت أنفاسه
التي كان يخرجها أثناء عمله، فكانت رياحا وسحبا، وأضحى صوته رعدا، وصارت عروقه أنهارا، واستحال لحمه أرضا، وشعره نبتا وأشجارا، وعظمه معادن، وعرقه مطرا. أما الحشرات التي كانت تحلق بجسمه فأصبحت آدميين. هذه هي الأسطورة الصينية في الخلق. وتقول الأساطير الصينية أن الملوك الأولين حكم كل منهم 18,000 عام، وحين جاء الإمبراطور فوشي عام 2852 قبل الميلاد، علم الناس بمعاونة زوجه المستنيرة الزواج والموسيقى والكتابة والتصوير وصيد الأسماك بالشباك وتأنيس الحيوان وإطعام دود القز للحصول منه على الحرير. وأوصى فوشي وهو على فراش الموت أن يخلفه سنونغ، فأدخل الزراعة إلى الصين، واخترع المحراث الخشبي، وأقام الأسواق، وأوجب التجارة، وأنشأ علم الطب بما عرفه من خواص الأعشاب. ويمكن تقسيم فترات الحكم بالصين إلى ما يأتي: 1. مرحلة حضارة يانغ تشو وأسرة كيسا، وتمتد من 2205 إلى 1766 قبل الميلاد. 2. مرحلة أسرة تشانغ عام 1765 إلى عام 1123 قبل الميلاد. 3. مرحلة أسرة زاو من عام 1222 إلى عام 256 قبل الميلاد. 4. مرحلة أسرة تشين من عام 255 قبل الميلاد إلى 206 قبل الميلاد. ومرحلة أسرة هان عام 206 قبل الميلاد إلى 220 ميلادية. 6. مرحلة التفكك 220 ميلادية إلى 589 ميلادية. 7. مرحلة حكم سوي من عائلة يانغ من 589 إلى 612 ميلادية. والتانغ من 618 إلى 907 ميلادية. مرحلة أسرة سونغ من 960 ميلادية إلى 1279 ميلادية. مرحلة أسرة يوان من 1280 ميلادية إلى 1368 ميلادية، ومرحلة أسرة بينغ من 1368 ميلادية إلى عام 1644 ميلادية، ومرحلة أسرة مانتشو من 1644 ميلادية إلى عام 1911 ميلادية، ثم مرحلة العهد الجمهوري من عام 1911 ميلادية إلى عام 1949 ميلادية، ثم مرحلة الصين الشيوعية التي بدأت عام 1949 وما زالت مستمرة حتى الآن. كان تاريخ الصين السياسي يتناوبه الفساد الطويل وفترات الإصلاح القصيرة، فالثروة والترف أفسدت الطبقة العليا وغص بلاد الأباطرة، وعاصمة البلاد لويانج بالموسيقيين والقتلة والسفاحين والسراري والفلاسفة، وقلما تمضي عشر سنوات دون أن يهاجم البرابرة الجياح الدولة، حتى أضحت الحروب ضرورة لا بد منها، وكثيرا من دفع الأحياء لتقتيل أبناء الشعب، حيث يطاح بعشرات الألوف من الرؤوس، وقد قتل من الملوك في خلال قرنين، وقد قتل من الملوك في خلال قرنين 36 ملكا، وعمت الفوضى البلاد، ويئس الحكماء من إصلاح الأحوال. ويتحدث كتاب الأغاني تشي جينغ عن شكوى الجنود كما يلي: ألا ما أعظم حرية الأوز البري وهو يطير في الفضاء، ثم يتمتع بالراحة فوق أغصان شجر الجيو الملتف الكثيف، فإنا لا نجد من الوقت ما نزرعه في ما نزرع فيه الذرع والأرز، ترى على أي شيء يعتمد آباؤنا. حدثيني أيتها السماء الزرقاء متى ينتهي هذا كله، وهل بقي في البلاد رجل لم ينتزع من بين ذراعي زوجته رحمة بنا نحن الجنود؟ ألسنا نحن أيضا آدميين؟ وتعبر هذه القصيدة عن مدى النزوع إلى الحرية في الصين القديمة. حكم القانون في الصين القديمة: ظهرت في الصين فلسفة عرفت بالمدرسة القانونية، وقد رأت هذه المدرسة حلول الكفاءة محل الأصل النبيل في تولي المناصب العامة، وتحت هذه النزعة الجديدة بدأت السلطة في ولايتي تشي وتشين عام 535 قبل الميلاد وعام 512 قبل الميلاد على التوالي بوضع سلسلة من التشريعات المتميزة بالقساوة على العامة، بدا الحكم العادات والتقاليد الموروثة، وبعد فترة حصرت في القضايا السياسية والعامة للدولة، وقد اعتبرت بمثابة الأسس التي قام عليها النظام السياسي في الصين، وأطلق عليها اسم دستور تشو نسبة إلى تشو تشونغ كبير الوزراء في القرن الحادي عشر قبل الميلاد. وتقوم على أن الإمبراطور يحكم نيابة عن الخالق، وإنه ابن السماء يستمد سلطانه ما يتصف به من الفضيلة والصلاح، وله مجلس من 6 وزراء لكل واحد صلاحية على ناحية محددة، وهي: واحد، حياة الإمبراطور وأعماله، ثانيا، رفاهية الشعب وزواج أفراده المبكر، ثالثا، المراسيم والتنبؤات الدينية، رابعا، الاستعداد للحرب، وخامسا، توزيع العدالة بين السكان، وأخيرا، تنظيم الأشغال العامة. لقد واجهت المدرسة القانونية معارضة من الفلاسفة والمفكرين مثل كونفوشيوس وتلامذته، وأظهروا مفاسدها الفكرية والسلوكية، مما دفع الإمبراطور تشي وانغ تشي عام 213 قبل الميلاد إلى إحراق جميع الكتب عدا التابعة للمدرسة القانونية، ودفن 470 عالما وهم أحياء. كان لو ديزا أعظم فلاسفة الصين قبل كونفوشيوس، وأنه كتب كتابا من جزئين هما الدو والدي، وأن الآراء التي احتواها الكتاب هي أبدع ما كتب في تاريخ الفكر الإنساني. ومعنى الدو هو الطريقة، أما المعنى الحرفي لهذا اللفظ فهو الطريق، وهو في الأصل طريق للتفكير والامتناع عن التفكير. فليس العلم في رأي صاحب الكتاب فضيلة، بل أن السفن زاد عددهم من يوم أن انتشر العلم. وليس العلم هو الحكمة، ذلك أنه لا شيء أبعد عن الرجل الحكيم من صاحب العقل. وشر أنواع الحكومات التي يمكن تصورها حكومة الفلاسفة، ذلك أنهم يقحمون النظريات في كل نظام طبيعي. وأكبر دليل على عجزهم عن العمل هو قدرتهم على إلقاء الخطب والإكثار من الآراء. إن المهر لا يجادلون، وأصحاب الجدل عطل من المهارة. وإذا ما نبذنا المعارف نجونا من المتع. ويفرق الفيلسوف لوجزة بين الطبيعة والحضارة، فالطبيعة في نظره هي النشاط التلقائي وانسياب الحوادث المألوفة، وهو النظام العظيم الذي تتبعه الفصول وتتبعه السماء، وهي الدو المجسمة في كل مجرى وكل صخرة وكل نجم، وهي قانون الأشياء العادل الذي لا يحفظ بالأشخاص. وأن الحياة في تناغمها الأساس السليم ليس إلا جزءا من الكون، وفي هذا الضوء تتوحد جميع قوانين الطبيعة، وأن الطبيعة جعلت حياة الناس الخالية بسيطة آمنة، فكان العالم هنيئا سعيدا. ثم جاءت المعرفة فعقدوا الحياة بالمخترعات. وسر الحكمة كلها وسر القناعة الهادئة هي وحدها التي يجد فيها الإنسان السعادة الأبدية، هو الطاعة العمياء لقوانين الطبيعة. ويقول الفيلسوف لوديزا إن كل ما في الطبيعة أشياء تعمل وهي صامتة، وهي توجد وليس في حوزتها شيئا، وتؤدي واجبها دون أن تكون لها مطالب، وكل الأشياء تعمل عملها، ثم تراها تسكن وتخمد، وإذا ما ترعرعت وازدهرت عاد كل منها إلى أصله. وعودة الأشياء إلى أصولها معناها راحتها وعودتها، هذا هو القانون الأزلي. ومعرفة هذا القانون هي الحكمة. ويؤكد لوديزا بحكمته بقول يضاهي أقوال المسيح، حيث يقول: إذا لم تقاتل الناس فإن أحدا على ظهر الأرض لن يستطيع أن يقاتلك. قابل الإساءة بالإحسان، أنا خير للأخيار وخير لغير الأخيار، وبذلك يصير الناس جميعا أخيارا. وأنا مخلص للمخلصين ومخلص أيضا لغير المخلصين، وبذلك يصير الناس جميعا مخلصين. وألين الأشياء في العالم تصدم أطلبها وتتغلب عليها، وليس في العالم شيء ألين من الماء، ولكن لا شيء أقوى من الماء في مغالبة الأشياء الصلبة القوية. الفيلسوف كونفوشيوس من عام 551 قبل الميلاد إلى عام 478، كونفوشيوس الفيلسوف الصيني اسمه الحقيقي كونغ فو ديدا، وهو ينتسب إلى الإمبراطور العظيم هوانغ دي، عمل في التعليم واتخذ من داره مدرسة له، وكان يتقاضى من تلاميذه ما يستطيعون إداءه من الرسوم مهما كانت قليلة، وكانت المواد التي يدرسها هي التاريخ والشعر وآداب اللياقة. كان ذات مرة مع تلاميذه يسيرون في منطقة قفار، فوجدوا امرأة عجوز تبكي، فسألوها لماذا تبكين، فقالت: إن والد زوجي قد شتك به نمر في هذا المكان. ثم أتى على زوجي ولاقى ولدي نفس المصير، فسألها: ولماذا تصرين على الإقامة في هذا المكان الخطر؟ قالت: ليس في هذا المكان حكومة ظالمة. فقال كونفوشيوس لطلابه: أن الحكومة الظالمة أشد وحشية من النمر. وسئل كونفوشيوس عن الحكومة الصالحة فقال: توجد الحكومة الصالحة حيث يكون الأمير أميرا والوزير وزيرا والأب أبا والابن ابنا. وعين كونفوشيوس كبير القضاة في مدينة جونغدو، ثم رقي إلى نائب وزير الأشغال العامة، ثم رقي إلى وزير الجرائم، وكان وجوده كافيا لقطع دابر الجريمة. وأصبح كونفوشيوس معبود الشعب، ومن مبادئه أن المبدأ الأول من مبادئ الحكم الصالح هو القدوة الصالح. ويرى كونفوشيوس إن بقاء الحاكم أو الأمير يتوقف على رغبة الله أو إرادته، وإرادة الله هي إرادة الشعب. فإذا نال الحاكم عطف الشعب وحبه، فإن الله العلي السامي ينظر إليه بعين الرضا ويوطد عرشه. أما إذا فقد حب الشعر وعطفه فإن العلي السامي يصب غضبه عليه، ومن ثم يفقد دولته. ويؤكد كونفوشيوس إن من مبادئ الحكم الصالح هو اختيار الصالحين لشغل المناصب العامة، وبهذا ينصح كونفوشيوس الحاكم قائلا: استمد الصالحين المستقيمين وانبذ المعوجين، وبهذه الطريقة يستقيم المعوج. ولكن إن لم يكن الحاكم صالحا فلن يعمل بهذه النصيحة. وفي هذا المجال يقول: إن تصريف شؤون الحكم إنما يقوم على استعمال من يصلح له من الناس، وما سبيل إلى الحصول على هؤلاء الناس إلا أن تكون أخلاق الحاكم نفسه صالحة. وإذا كانت إدارة الدولة مكونة من الرجال الأعلين فإن الدولة تتطهر خلال جيل واحد، ويرتفع الشعب إلى مستوى عال من الحضارة. وأول ما تحرص عليه إدارة الدولة هو الحد من علاقاتها الخارجية، والعمل على تأمين الاكتفاء الذاتي، أي أن يكتفوا بغلاتهم، والابتعاد عن التطلع إلى غلات غيرهم حتى تنتفي بذلك الحرب الهادفة للحصول على الغلات. ولتنظيم شؤون الأسرة عن طريق المعرفة والإخلاص والقدوة الصالح، يتهيأ للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجتماعي يتيسر معه قيام حكم صالح. ولتحافظ الدولة على الهدوء في أرضها وعلى العدالة في جميع أرجائها، ويسود السلام العالم بأجمعه، ويسعد جميع من فيه. سأله أحد تلاميذه حول قول للفيلسوف لوديدا: ما قولك في المبدأ القائل بأن الإساءة يجب أن تجزى بالإحسان؟ فأجاب بحدة: بأي شيء إذن تجزي الإحسان؟ لتكن العدالة جزاء الإساءة، وليكن الإحسان جزاء الإحسان. يقول كونفوشيوس: لابد للحكومة أن تحقق أمورا ثلاثة. أولا، أن يكون لدى الناس كفايتهم من الطعام، وثانيا كفايتهم من العتاد الحربي، وثالثا الثقة بحكامهم. وأن تصريف شؤون الحكم إنما يقوم على استعمال من يصلح له من الناس، وما من سبيل إلى الحصول على هؤلاء الناس إلا أن تكون أخلاق الحاكم نفسه صالحة، وأن تركيز الثروة هو السبيل إلى تشتيت الشحن وتوزيعها والسبيل إلى جمع شتاته، وأن يخفف العقاب وينشر التعليم، لأن التعليم إذا انتشر انعدمت الفروق بين البشر. انطلق كونفوشيوس في رؤيته لإصلاح الأوضاع من فكرة أن المجتمع لا يقوم إلا على الأخلاق الفاضلة، لأن الأخلاق هي أساس النظام الاجتماعي، ورأى بأن أسباب الفوضى في المجتمع راجعة إلى الفوضى الخلقية وإلى التخلي عن العادات والتقاليد القديمة. لم يفرق كونفوشيوس كثيرا بين النظام الاجتماعي والنظام السياسي، لأنه رأى فيها وحدة متكاملة تقوم على إصلاح القيم الخلقية عند الفرد، أي عند الإنسان العادي، وعند الموظف الإداري كما عند الحاكم في أعلى سلطة في المجتمع. فإذا اصطلح الإنسان اصطلحت الأسرة، وبصلاحها يصلح المجتمع تلقائيا. ففساد الحكم ليس مرده فقط فساد الحاكم، بل أيضا فساد الإنسان العادي وفساد الأسرة. ويتوجب على الحاكم بالمقابل لمال مركزه من أهمية في تحقيق الإصلاح أن يعمل على تنظيم الأوضاع بشكلها الأمثل. لذلك كان كونفوشيوس يؤكد على أهمية دور الحاكم في تنقية المجتمع مما حل به من فساد وفوضى، عبر إيجاد النظم الأخلاقية الموجهة للحكام والأفراد معا. وهذا لا يتم إلا من خلال الإحياء المتجدد الواعي المدروس للقيم الأخلاقية القديمة، ومن خلال التقيد أيضا بالأعراف والعادات والتقاليد، لا سيما تلك المتعلقة بتنظيم الأسرة. وأكد كونفوشيوس إن فساد الدول سببه فساد الحكام، وصلاحها يتحقق بصلاحهم وفهمهم للدور الذي يجب أن يقوموا به. كما يؤكد أن وجود الحاكم مرتبط بإرادة الناس، لأنه وجوده مشروط باستماعه للناس وبحيادة ثقته. كان كونفوشيوس يرى أن تكون وسيلة الإدارة تسيير شؤون الحكم بتوجيه الناس والعمل على إقناعهم، وليس بوسيلة العقاب الذي يجب أن يخفف بقدر الإمكان. ويكون توجيه الناس عن طريق نشر التعليم على الكافة، لأنه بذلك ينير عقولهم ويساعدهم على فهم الأخلاق الفاضلة والتقيد بها، مما يؤدي إلى تماسك المجتمع وتخفيف العبء على الحكام في التدخل في الشؤون كافة. ويقول كونفوشيوس: إذا حاول حاكم قيادة الشعب بالاستعانة بالسلطة المطلقة وتوقيع شتى العقوبات في إقرار الأمن والنظام، فسينشد أفراد الشعب تحاشي العقوبات غير عاديين باحترام السلطان واحترام إرادته. ويرى كونفوشيوس أن الحل الوحيد لإصلاح المجتمع يكمن في الإصلاح الجذري للحكم الذي يتحدد من قبل الحكام المستنيرين ويطبق من قبل مسؤولين موظفين مثقفين ومن المتعلمين المستنيرين ذوي الأخلاق الفاضلة. يتكون الناس الأفاضل الذين وحدهم قادرون على إصلاح المجتمع وتطويره، ومن هؤلاء الأفاضل يكون الوزراء والإداريون في الدولة، وعلى الوزراء أن يردعوا إعوجاج الحكام وأن لا يخادعوهم، وللوزير أن يعارض الحاكم علنا إذا اقتضى الأمر، لأن الحاكم إذا أساء الحكم ولم يجد من ينصحه سيؤدي ذلك إلى الثورة وإلى تدمير الدولة. لقد ترك كونفوشيوس وراءه 5 مجلدات وتعرف في الصين الجناحات 5 أو كتب القانون 5، وهذه المجلدات هي: 1 الليجي أو سجل المرات، وثانيا إيلايجنج أو كتاب التغييرات، 3 الشيجنج أو كتاب الأناشيد، 4 التشوشيو أو حوليات الربيع والخريف، 5 التشوجنج أو كتاب التاريخ. ويضيف السجون إلى هذه الجناحات 5 4 كتب أخرى تنسب لكونفوشيوس، وهي لونبو أو الأحاديث والمحاورات المعروف في مجموعة الشذرات، والداتشو أو التعاليم الأكبر، وجونغ يونغ أو عقيدة الوسط، وميشيس. وهذه الكتب 4 لم يخطها قلم كونفوشيوس، ولكنها تسجل في إيجاز ووضوح أفكاره وأقواله كما ذكرها أتباعه ومريديه، والبعض يشكك في نسبها إلى كونفوشيوس. يقول كونفوشيوس أن العالم في حرب، لأن الدول التي يتألف منها فاسدة الحكم، والسبب في فساد حكمها أن الشرائع الوضعية مهما كثرت لا تستطيع أن تحل محل النظام الاجتماعي الطبيعي الذي تهيئه الأسرة، والذي يصلح الأسرة ما للقدوة الحسنة من قوة صامدة. وإلى هنا نأتي إلى نهاية محاضرتنا هذه عن الفكر السياسي في الصين القديمة، آملين أن نلتقي وإياكم في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.